بيشرفني يكون معنا النهاردة أوتس أبونا رفائيل ثروت. احنا يعني فرحانين جدا جدا بوجود أوتس أبونا. أوتس أبونا الحقيقة يعني فخر وشرف كبير الحقيقة انه حضر معنا الدورة الاولانية اللي اشرت لحضراتكم، والحقيقة كان من العناصر الفعالة جدا في تأثير على الدورة كلها، وقدم حاجات تتجاوز حتى اللي تقدم الخبرة الرائعة اللي في كنيسة مريمينة في أم الخليج اللي أبونا بيقودها هناك وبياخد بركة خدمتها. عملت شغل رائع الحقيقة لدرجة أن يوم العرض اللي قدس أبونا قدمه قلت له من أهم حاجة تقدمت في الدورة كلها هو العرض بتاع أبونا، لأنه قال أن الكلام ده كله اللي ممكن يبدو نظري ممكن يتحقق بشكل أجمل كمان مما يقال. النهاردة بيشرفنا يكون معانا هيقود الجلسة اللي جاية.
بسم الاب والابن والروح القدس واحد امين. انا سعيد ان اكون في وسطكم النهارده، وفرحان ان انا اقدم المشروع التخرج اللي احنا عملناه لما كنا مجموعه بنتعلم وبنتلمذ على ايد دكتور مجدي. ف الحقيقه احنا استفدنا جدا من الكورس دوت. كنا مجموعه كبيره من خدام اسخفيه الشباب، وكان معانا مجموعه من الكهنه كتير جدا. فيعني انا يعني بقول لكم ان شاء الله بعد ما تخلصوا الكورس هتستفادوا جدا 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 زي ما احنا استفدنا من دكتور مجدي. دكتور مجدي في الكورس اللي ادهولنا كان فيه مشاريع تخرج، فهو طلب مني ان احنا يعني اقدم مشروع التخرج بتاع المجموعه بتاعتي، والحقيقه ما كنتش لوحدي، وعايز اسمع يعني في نهايه المشروع التخرج اقول لكم برده تجربه تانية شارك فيها استاذ ايمن رمسيس وهو موجود معاكم دلوقتي هنا. يعني خمس دقايق هقول لكم عليها لان هي فعلا جديره برضو مننا احكيها. زي ما انتم شايفين احنا عملنا زي ما دكتور مجدي علمنا بالظبط، فده كان المشروع بتاعنا اسخفيه شباب برنامج قياده وشهاده، وكان سيدنا اما موسى الحياة كان مهتم جدا وبيحضر معانا. اسم المشروع بتاعنا كان اعداد قاده، اعداد قيادات مسيحيه. ده فريق الشغل عشان بس يعني هو دكتور مجدي شرفت ده جاي انا اقوله، لكن احنا كنا مجموعه من 14 واحد فيهم 3 اباء كهنه. الحقيقه يعني كانت مجموعه فعلا متجاوبه جدا وايجابيه جدا وفعاله جدا. دول اسماء المجموعه بتاعتنا كلهم ال 14 واحد. احنا اشتغلنا شغل علمي زي ما علمنا دكتور مجدي، فكانت اول حاجه اسمها خلفيه عن المشروع، يعني احنا بنعمل المشروع ده ليه يعني. فبناء على البيانات التي تم تجميعها وجد أنه يوجد عجز في القيادات المسيحية المؤثرة في الخدمات الكنسية وأنشطتها المختلفة، مما يتطلب إعداد وتأهيل مجموعة من الخدام لديهم الرغبة والقدرة على القيادة، وذلك من خلال برنامج متكامل يقدم في خلال عامين. لو تلاحظوا أن في لينك على البيانات، لو دخلنا بالباور بوينت ده على اللينك ده، بس أنا مش هعمل كده دلوقتي عشان أنا هخلي ده في المرفقات في الآخر عشان نوفر وقت. في البيانات اللي احنا المفروض نجمعها عشان نعرف الاحتياج الحقيقي بتاعنا من القيادات. البيانات دي خاصة بالكنيسة او بالخدمة اللي احنا مسكنها. لو انا اعرف ان انتوا بتقدموا في خدمة يعني قرى وخدمة برا مصر وكده، فدي البيانات اللي انت بتجمعها حوالين خدمتك، وبناء عليها بتقرر انت محتاج قد ايه قيادات. بعد كده الرؤية بتاعتنا كانت كده بالظبط. لكل خدمة هناك قائد مسيحي مؤثر، وحبينا بس نوضح اكتر يعني ايه قائد مسيحي مؤثر، فحطيناها بين قوسين قادر على التغيير. قادر على التغيير. لكل خدمه هناك قائد مسيحي مؤثر قادر على التغيير. دي الرؤيه بتاعتنا ان احنا نعد قيادات مسيحيه مؤثره قادره على التغيير. الرساله بتاعتنا كانت كده: نحن قيادات الخدمه في كنيسه كذا، أو نحن قيادات الخدمة في خدمة كذا بالنسبة لكم، نؤمن بأهمية وجود صف ثاني ليكونوا هم أيضا قيادات مسيحية مؤثرة في أسرهم وكنيستهم ومجتمعهم، ونعمل على تحقيق ذلك من خلال برنامج إعداد قادة يتم فيه اكتشاف وتلمذة وتمكين كوادر جديدة من الخدام يكونوا أكفاء وأمناء وقادرين على التأثير والتغيير. ده الرسالة بتاعتنا. وكانت الآية الرئيسية اللي احنا كانت محور المشروع بتاعنا الآية اللي قالها بولس الرسول لتلميذ تيموثاوس: ما سمعته مني بشهود كثيرين، ودعه أناسا أمناء يكونوا أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. واحنا واضح في الآية زي ما يعني شايفين ان فيها 4 أجيال بتنتقل ليها القيادة من جيل إلى جيل. واضح موضوع 4 أجيال طبعا، مش كده؟ الأهداف الاستراتيجية اللي احنا حطناها من المشروع بتاعنا: بنهاية البرنامج سيصبح كل مشترك فيه لديه 1 رؤية جديدة لحياته وخدمته وشهادته المسيح وعضويته للكنيسة ودوره المؤثر في أسرته ومجتمعه. ده الحاجة الأولانية. الحاجة الثانية رسالة واضحة وأهداف محددة توجه حياته وخدمته وعمله. ثلاثة معرفة أعمق لمفاهيم القيادة والإدارة من المنظور المسيحي الأرثوذكسي. أربعة مهارات تطبيقية جديدة في مجالات حياته وخدمته. دي الرسالة بتاعة المشروع بتاعنا. الهدف النهائي احنا زي ما انتوا هتتعلموا في الكورس ان في عندنا حاجة اسمها تخطيط استراتيجي وبعد كده في حاجة اسمها تخطيط تنفيذي. فالجزء اللي فات ده تخطيط استراتيجي، ايه الرؤية بتاعتنا، ايه الرسالة بتاعتنا، ايه الاهداف الاستراتيجية بتاعتنا. لكن من هنا بقى يبتدي الشغل التنفيذي. فاحنا عندنا هدف تنفيذي. الهدف التنفيذي ده هو بنهاية عامين، يعني المفروض ان الكورس دوت معد بان هو ياخد وقت لمدة سنتين. في خلال سنتين بيتم اعداد 10% من خدام وخدمات الكنيسة، 10% من خدام وخدمات الكنيسة لتأهلهم لقيادة وإدارة مجموعة أو أنشطة بالكنيسة، القيادة المسيحية المؤثرة القادرة على التغيير الأفضل، واللي هي فيها من الآية بتاع بولس الرسول عندهم أمانة روحية وعندهم كفاءة مهارية. يعني عايزين ناس يكونوا أتقياء في نفس الوقت يملكوا من المهارات والإمكانيات. وأعتقد دي المشكلة بتاعتنا دلوقتي، عندنا ناس أتقياء بس ممكن ما يكونوش بيعرفوا ايه يديروا او يقودوا او ينجحوا عمل، وعندنا ناس شاطره قوي بس ما لهمش علاقه بربنا وعمق روحي او مش عايشين في حياه تقوى. يعني واعتقد ان دي بقت مشكله في البلد. يعني محتاجين في بلدنا مصر يكونوا اللي ماسكينها ناس نضاف اتقياء مش بتوع فساد ولا سرقه، بس في نفس الوقت يملكوا الايه الكفاءة. فاحنا مش عايزين مشكلة اهل الثقة واهل الخبرة. مش كويس ان احنا نجيب واحد نضيف بس ممكن يكون واحد نضيف بس ما بيعرفش ايه ينجح. فدي المسيحية بقى بتقول لنا ان احنا اي واحد في موقع قيادة لازم يملك الحاجتين دول، الامانة الروحية والكفاءة المهارية. الخطة بتاعتنا كانت محطوطة بالشكل ده، هدف حاطينه فوق بنهاية عامين يكون 80% اصبحوا 80% بقى من العشرة في المية، طيب من عدد الحاضرين. يعني توقعنا ان احنا مثلا لو خدنا 100 واحد ندربهم او 50 واحد ندربهم فمتوقع مش كلهم هيخرجوا هيكملوا معانا او ينتظموا او. فاحنا حطينا يعني حد لينا 80% اصبحوا مؤهلين للقيادة المسيحية المؤثرة في الاسرة والكنيسة والمجتمع. قسمنا بقى الشغل التنفيذي بتاعنا مجموعة من الأنشطة زي بالطريقة العلمية اللي احنا تعلمناها من دكتور مجدي. في حاجة اسمها نشاط رئيسي، النشاط الفرعي بتاعه المسؤول عنه، امتى، اين، التكلفة، مؤشر التقدم. دي الطريقة العلمية اللي بنشتغل بيها. فالهدف ده نحققه ازاي من خلال مجموعة من الأنشطة الرئيسية. على اليمين هو النشاط الرئيسي تحضير البرنامج. تحضير البرنامج ده هيبقى ايه الأنشطة الفرعية بتاعته؟ عايزين تحضير تجميع البيانات المطلوبة وتحليلها اللي بناء عليها هنحدد احنا محتاجين قيادات قد ايه اللي احنا هنشوفها في المرفقات، اختيار محاور موضوعات واساليب التدريب والمدربين وعمل دليل البرنامج. المرحلة دي اسمها مرحلة تحضير البرنامج، النشاط بتاعها هو تحضير البرنامج. هياخد وقت قد ايه؟ حطيناها 3 شهور. مين المسؤول؟ هنحدد حاجة اسمها منسق للتحضير بتاع البرنامج. هيبقى فيه منسق وهنشوف في اخر الجدول ده ان كل منسق بيشتغل معاه 3 أو 4 خدام من المجموعة، لكن ليه منسق هو مسؤول عن القصة دي. هياخد وقت قد ايه؟ 3 شهور الاولانيين اين؟ في قاعة او مكان في الكنيسة. التكلفة احنا سيبنا التكلفة كلها بحسب المكان وبحسب الخدمة وبحسب الحاجات اللي هتتصرف، لكن مؤشر التقدم نعرف منين ان احنا خلصنا دي؟ لو احنا خلصنا دليل التدريب يبقى عندنا في 3 شهور الاولانيين ديت احنا معانا دليل التدريب في كل البرنامج بالموضوعات بالمتكلمين بالأنشطة بكل حاجة. تاني بقى نشاط هيكون اختيار الخدام، مين الخدام اللي هناخدهم وندخلهم في البرنامج دوت. الخدام دول هنعمل معايير، واحنا هنا مديينكم نموذج لمعايير احنا حاطينها كمجموعة اللي عملت المشروع ده، لكن متاح ليكم ان انتوا تاخدوها تغيروا فيها تعدلوا فيها تعملوا معايير جديدة. لكن في المنفقات في ما هيبقى معاكم المعايير اللي تختاروا بيها الخدام اللي يخشوا في البرنامج ده. ترشيح من القيادات الحالية، مقابلات شخصية، هيبقى عندنا منسق اختيار للخدام الكلام ده هياخد 3 شهور كمان، يبقى احنا عندنا كده 6 شهور لسه ما ابتديناش. يعني 6 شهور بنعمل ايه؟ بنعد وبنحضر، وبعد كده هيبقى مؤشر التقدم ان بقى عندي مجموعه من المتدربين تم اختيار. النشاط الاولاني نهايته ان بقى عندي دليل تدريب، النشاط الثاني نهايته بقى عندي المجموعه اللي هتحضر معايا التدريب. احنا لسه في الخطه. النشاط الثالث اللي هو هيبقى تدريب الخدام، تنفيذ البرنامج وعقد امتحان للمتدربين، هيكون في منسق لتدريب الخدام وهياخد الكلام ده مدة سنة ونص. يعني احنا حطينا البرنامج في سنتين، في 6 شهور تحضير، 3 شهور بيتعمل البرنامج، و3 شهور بنختار الناس، وبعد كده بندرب الناس في كام؟ في سنة ونص. وطبعا مؤشر التقدم هيكون نجاح المتدربين. اخر حاجة التدريب العملي، والتدريب العملي الفترة الزمنية بتاعته داخلة جوه السنة ونص، يعني مش بعد السنة ونص. طبعا دي مهمة جدا، اعداد برنامج تدريب عملي للمتدربين، تنفيذ هذا البرنامج هيكون ليه منسق اسمه منسق التدريب العملي، وده هيتعمل في الثلاث شهور في الربع الاخير من السنة ونص. يعني في السنة ونص اخر 3 شهور هيبقى المتدربين بيعملوا مشروع التخرج بتاعها او مشروعات الخدمة بتاعته. طبعا مؤشر التقدم بتاع القصة دي هو انجاز التدريب العملي. خدوا بالكم من الملحوظة دي، منسق كل مرحلة من المراحل دي اللي هم ده، يعني مثلا منسق التدريب العملي، منسق تدريب الخدام، منسق اختيار المتدربين، منسق وضع البرنامج. هنلاحظ ان في منسقين بس ما بيشتغلش ايه لوحده، لكن عندنا منسق كل مرحلة تعمل معه مجموعة من القيادات الحالية المؤثرة، يفضل ان يكون عددهم من 3-5 افراد. وغالبا 3-5 افراد دول هم اللي ممكن يكونوا المسؤولين عن البرنامج مع حد من الأباء الكهنة أو لوحدهم. الخمسة دول بيوزعوا نفسهم، حد فيهم بياخد تنسيق وضع البرنامج، وحد فيهم بياخد تنسيق اختيار المتدربين، وحد فيهم بياخد تنسيق التدريب نفسه، وحد بياخد فيهم تنسيق المشروع العملي. فواحد فيهم بيبقى منسق والباقي بيعمل ايه؟ بيساعده في الشغلانة بتاعته. يعني غالبا مش أقل من 3-5 يكونوا مسؤولين عن برنامج بالأهمية دي. دي الملحوظة في منتهى الأهمية. النتائج المتوقعة عندنا بنفس الطريقة اللي اتعلمناها، في عندنا مخرجات مباشرة، وفي عندنا مردودات، وفي عندنا أثر نهائي. فاحنا عندنا تحطينا المخرجات المباشرة، الأربع النتائج دي. عندنا دليل برنامج إعداد قادة قد تم إعداده وتوزيعه على المتدربين، ده هو مخرج من المخرجات. 2 عدد كذا خادم اللي هم 80% من 10% أتم بنجاح حضور التدريب النظري. وعندنا عدد كذا خادم قد أصبح لديه المعرفة والمهارات اللازمة ليقوم بدوره كقائد مؤثر. 4 مشروعات التخرج التي قدمها المتدربين قد أجيزت بنجاح. يعني عندنا على الأقل 4 مخرجات خرجنا بيهم من هذا البرنامج. المردودات بقى عندنا في المردودات، عندنا بقى في قيادات في الكنيسة تخرجوا من البرنامج أصبحوا قادرين على قيادة مجموعات متخصصة في الخدمة، وسائل إيضاح، إخوة رب، تربية كنسية مرحلة، شباب. يعني قدرنا بنعمة ربنا بالمردود إن احنا نطلع قيادات قادرة إن هي تقود مجموعات. لكل منهم من القيادات دي رؤية خاصة لحياته وأسرته وخدمته والمجتمع. القيادات دي قادرة على التخطيط وإدارة الخدمة، بتمتلك مهارات التفكير والقيادة. عن حضروا برنامج إعداد القادة، سوري، من ضمن المردودات بقى ان برنامج اعداد القادة اصبح مكون اساسي في برنامج الخدمة. دي من المردودات المتوقعة لو ده اتعمل في كنيسة او في خدمة، ان هيبقى هذا البرنامج من المكون الاساسي، المكونات الاساسية للخدمة في الكنيسة. ده هيكون من المردودات اللي هتنتج عن تطبيق هذا البرنامج. الاثر النهائي بعيد المدى اللي احنا متوقعينه من حاجة زي كده، كل قائد نجح في البرنامج تمكن من تلمذة متوسط عدد 5 قادة محليين يقودون الخدمة في القطاعات المختلفة في الكنيسة خلال 5 سنوات. فاحنا كده عندنا استمرارية لعمل ربنا في الكنيسة. يعني الناس اللي احنا 5 سنين على اساس ان احنا المجموعة دي هتدرب، يعني هتبقى ممكن تدريب مجموعة جديدة والمجموعة الجديدة تدرب مجموعة جديدة، بحيث الدنيا تبقى في ملحوظة هنا الخمس سنين كتير احنا حطناها بحيث ان على الاقل القائد ده عقبال ما يشتغل هياخد يعني فرصة عقبال ما نتائج خدمته او قيادته تبان. طبعا كل ده معتمد على الآية الكتابية اللي هي ما سمعته مني بشهود كثيرين وضحوا ناس أمناء. وكمان حطينا آية تانية اللي هي لتكن لهم حياة وليكن لهم أفضل، اللي هي هدف التجسد العمل السيد المسيح وهدف خدمتنا كلها أن الناس تعيش في صورة أفضل. ده الأثر النهائي. بصوا يا جماعة احنا بقى حطينا اللي قبل كده، كل ده ده كده المشروع خلص بالطريقة العلمية والكتابية. احنا عطينا بقى شوية حاجات كمجموعة فتساعدنا واحنا بنحط البرنامج. فاحنا عايزين منتج نهائي في الاخر هو قائد مسيحي مؤثر عنده زي ما قلنا امانة روحية وعنده كفاءة مهارية. فحطينا معايير عامة. يعني ايه معايير عامة؟ انه اي خادم مش بالضرورة يكون قائد لازم يكون عنده هذه الصفات او هذه المؤهلات. ان يكون انا كاتب بين قوسين رؤية، والرؤية دي هي رؤية كنيسة مريمينة في أم الخليج اللي هكلمكم عنها كمان شوية. فاحنا في كنيسة مريمينة في أم الخليج المفروض كل عضو في الكنيسة يكون في الاخر انسان مسيحي كامل بالشكل ده، شبعان روحيا، مستنير عقليا، ناجح عمليا واجتماعيا، منتمي وطنيا، لديه قيم ومبادئ مسيحية كتابية وبية. وفي حاجة برضو مش مكتوبة هنا، ناضج نفسيا، سوي يعني شخص سوي. فالمفروض ده يعني دي معايير ايه عامة، يعني تبقى كارثة لو انا عندي قائد هو اصلا ما عندوش هذه المعايير الايه العامة. المفروض تكون متوفرة في كل عضو في شعب الكنيسة او في كل عضو في الخدام بتوعنا، ان يكون خادم عادي لازم يكون فيه الكلام ده. لكن كمان احنا محتاجين معايير خاصة بالقيادات. اللي فات ده معايير عامة، لكن انا عايز بقى ممكن يكون في واحد شبعان روحيا وناضج نفسيا وناجح اجتماعيا وانسان تقي ويعني عنده القيم الكتابية والأبائية والمسيحية لكنه غير قادر على قيادة مجموعة، لكنه ملوش رؤية، ما بيعرفش يخطط، ما عندوش مهارات التفكير التحليلي والنقدي والإبداعي والعملي، ما بيكونش بيمتلك مهارات القيادة اللي هي التفويض والتحفيز وإدارة الوقت وحل المشكلات والتعامل مع الشخصيات الصعبة. عشان كده احنا لما جينا نحط البرنامج قلنا ان احنا محتاجين البرنامج ده في الاخر يخرج لنا شخص متوافر فيه المعايير العامة دي، وكمان نقدر نعده ونأهله بالمهارات الخاصة دي او المعايير الخاصة. عشان كده بناء على الكلام ده وبناء على المشروع بتاعنا كله حطينا البرنامج بتاعنا. دي بقى مرفقات على المشروع. في ثلاث حاجات احنا حطيناهم مرفقات، بمعنى ان انت ممكن تستخدمها وفق خدمتك او كنيستك او احتياجك. حطينا البيانات المطلوب تجمعها اللي هي في من الاول خالص عشان بناء عليها انت بتحدد احتياجك. اتنين، طريقة الاختيار. احنا قلنا ان هنختار المتدربين، طب هنختارهم ازاي؟ احنا حاطين لكم هنا طريقة للاختيار، طبعا دي طريقة مقترحة. ثالث حاجة برنامج مقترح، برضو اللي ما هتحط ده قدامكم ده هيكون برنامج مقترح. البيانات، ادي تخيلنا ان احنا لو في كنيسة وبنتكلم عن عايزين نعرف احنا محتاجين قيادات قد ايه، فادي البيانات المطلوبة، كم عيلة في الكنيسة، عدد الافراد، دي عدد عائلات، وبعد كده دي عدد افراد، عدد الكهنة اللي بيخدموا الكنيسة دي، عدد المسؤولين الحاليين امناء وقيادات، منهم كام في المية لديهم كفاءة وامانة ان هو قائد مؤثر، يعني عدد الأمناء المساعدين أو الصف الثاني لو كانوا موجودين بنكتبهم هنا، عدد أنشطة الكنيسة تحتاج إلى قادة مؤثرين، فدي نموذج أهو لمجموعة من الأنشطة أو الخدمات اللي محتاجة كام واحد. بعد كده في الآخر هنا عدد الخدام القادة المؤثرين المحتاجين إليهم حاليا ونحتاج إعدادهم. يعني الآن أنا في الخدمة بتاعتي في عجز، طب عدده قد إيه؟ طب أنا بعرف منين العجز ده؟ من الجدول دوت اللي أنت بتعمله وفق خدمتك. ملحوظة الاهتمام بالعضوية الكنسية وتحديثها باستمرار، هي دي اللي بتقول لي كل البيانات ديت، انا عندي كم عيلة، عندي كم فرد، التفاصيل الصغيرة دي بيجيبها لي الايه، بيجيبها لي العضوية الكنسية. دي حاجة على مستوى التربية الكنسية. فمثلا لو احنا عملنا التربية الكنسية كده بالشكل ده، حضانة مثلا، مين الامين المسؤول، عدد المخدومين، عدد الخدام، طب في الخدام دول كام واحد قائد فاعل مؤثر، ما هو الخادم قائد. طيب ملاحظات، انا احتياجي قد ايه، يعني الفرق بين عدد المخدومين وبين الخدام الفاعلين، ده احتياجي. فاحنا بنشوف على مستوى لو انا عايز اعمل الكلام ده على مستوى التربيه الكنسيه مرحله مرحله، فدي ممكن يكون بيان انا ممكن بجمعه عشان احصل عليه على انا عايز قد ايه بالظبط ادخلهم البرنامج بتاعي. يبقى انا خلصت كده البيانات من المرفقات. الحاجه الثانيه هي طريقه الاختيار. هنختار الناس دول ازاي؟ احنا عملنا طريقه كده متكونه من اربع حاجات. حاجه اسمها ترشيح المسؤولين الحاليين، يعني انا هجيب الخدام دول منين؟ ما اصلا من الخدمه. طب ما هم اصلا ليهم ايه؟ مسؤولين او قيادات. المسؤول ده هيقدم لي تقرير عن الخادم بتاعي. طب انا هسيب له يكتب له التقرير ده كلام نظري؟ لا، انا حددته في عنوانين رئيسيين اللي هم التزام ده عليه درجه من 8 والسلوك عليه درجه من 8. يبقى الاثنين دول هجيبهم منين؟ من المسؤولين الحاليين. طيب ثانيا استبيان. استبيان ده هيعمله المترشح للبرنامج التدريبي، بيقيس فيه مدى الرغبه بتاعته وقدرته على القياده. بدي له مجموعه من الاسئله هوريها لكم دلوقتي، بيقيس حاجتين: الرغبه، هو عايز. على فكره في ناس بتكون عندهم امكانيات هائله جدا بس ما يكونوش ايه، مش عايز. وفي واحد بيكون عايز بس لا يملك ايه امكان. فالاستبيان ده بيساعدني عشان اعرف الحته دي. ثالثا اختبار يقيس معلومات وطريقه التفكير كتابيه كنسيه عقائديه ثقافيه عشان يكون عندي حد ادنى من المعرفة بيخش لي في البرنامج. احنا قلنا دلوقتي ترشيح المسؤولين من خلال التزام والسلوك، عندنا استبيان بيقيس مدى الرغبة والقدرة على القيادة، وعندنا اختبار مكتوب بيعمله المتدرب. طبعا ده كل ده مقترح. رابعا انترفيو عشان بيتأكد فيه لما نقابل الشخص ده وبنبص للورق بقى ده كله، الامتحان ونتيجته، شهادة المسؤولين عنه، الاستبيان اللي عمله، وبحط الكلام ده في رسم بياني. الرسم البياني ده بصوا معايا، المعلومات ده جبناها منين؟ مش من الاستبيان، من الاختبار. خدوا بالكم احنا عندنا تقرير بيجيبهولي المسؤول عنه، وعندي استبيان وعندي اختبار. فانا عملت له اختبار قصت فيه مدى الايه، المعلومات بتاعته، المعرفة بتاعته. فهنا حط هنا بعمل الاختبار ده بحيث انه في الاخر يكون اقصى درجة ليه من كام؟ من 8. فده هنا المعلومات. طب السلوك والالتزام بجيبهم منين؟ السلوك والالتزام بجيبهم منين؟ من تقرير المسؤول عنه. ماشي؟ وهنشوف دلوقتي نموذج للتقرير ده انه ممكن يملاه المسؤول عنه فيقول ده يجيب 7 من 8، ده يجيب 6 من 8، يعني برضه مش هنسيبها عشوائي كده، بحيث انه بناء على التقرير اللي جاي من المسؤول عنه بنحط هنا على الرسم البياني درجه من ايه؟ من 8. وبعد كده القياده اللي هي دي هنجيبها من الاستبيان اللي هو عمله. تاني، دي طريقه مقترحه للناس اللي عايزين نعدهم ل يعني حاجات قياديه في الكنيسه، ان احنا عايزين نطمن ان الشخص ده فعلا احنا اخترنا صح. ففي عندي بقيس حاجات معينه اللي هو مدى معرفته، مدى التزامه، مدى سلوكه، قدرته ورغبته في القياده. طب نعملها ازاي دي؟ اشركنا فيها المسؤولين عنه والشخص نفسه واحنا. فانا عايز اعرف التزامه وسلوكه هجيبها منين؟ من المسؤول عنه. عشان كده خليت الالتزام والسلوك في ايدين المسؤول عنه. طيب المعرفه بتاعته سهل، اعمل له تيست بسيط واشوف هو عارف مثلا رسائل بولس مثلا كام، مش عارف حاجات بسيطه ومتدرجه عشان اعرف بالظبط هو مستواه فين من المعرفه الكتابيه والمعرفه الكنسيه والمعرفه الروحيه والمعرفه الثقافيه. يعني في يعني بيبقى صعب قوي لما بيكون، انا فاكر ان احنا في اعداد خدام مصر القديمه سيدنا كان مكلفني في وسط جروب يعني شغالين في مقتار الناس اللي بيخشوا اعداد خدام مصر القديمه، فقلت لهم نعمل بس اختبار عشان ما يدخلش حد كده يعني مش عارف اي حاجه في اي حاجه. فقلت طب خلاص انت عامل الامتحان. فعملت امتحان بسيط جدا زي ما بقول لكم كده، يعني مثلا عدد الاناجيل كام، وبين قوسين كله ام اس كيو يعني ما فيش حتى يكتب حاجه بيختار. ففي الاسئله مثلا كتبت له احداث 11 سبتمبر اللي حدثت في الولايات المتحده الامريكيه اللي هي ضرب البرجين، كان قربها يعني، احداث 11 سبتمبر حدثت في شهر 8 شرطة 9 شرطة 10، وناس غلطت فيها احداث سبتمبر. مش معرفة حتى، مش معلومات يعني. فدي بالطريقة دي، دي حاجة طبعا ايه مقترحة. بصوا معايا ده هو برضو مرفق، على فكرة ده مرفق انا سايب هسيب يعني هنا على الجهاز بتاع دكتور مجدي المشروع ده باوربوينت وكمان وورد عشان لو تحبوا تطبعوه على ورق. فادي ادي ادي السلوك اللي هيكتبه المسؤول، فده حاجة مقترحة بتساعدك يعني. التعامل مع المسؤولين بتديه درجة من 8، التعامل مع الزملاء، التعامل مع الأهل، القدرة على التعامل في مجموعة، الحماس في أداء المهام، سرعة التعلم والاستجابة، السيطرة على النفس، النظام، حاجات محددة عشان ما سيبهاش الدرجة بيحطها وفق أهوائه الشخصية المسؤول. دي الإلداء والالتزام في الحضور، فبيحط لي التزامه في القداس والتناول، التزامه في قراءة الكتاب، التزامه في الطبع والاعتراف، الخدمة، اجتماع الخدام، الافتقاد، التحضير، أنشطة الخدمة. النجمة دي عشان دي قصة بالخدام، لأن ممكن أكون أنا بعد قيادات مش خدام على فكرة، يعني عايز أعد ناس مش خادم تربية كنسية منتظم عشان مثلا يقود أنشطة في الكنيسة يمكن تكون مش محتاجة أن يكون في خدمة العادية بيحضر تربية كنسية أو كذا. دي الاستبيان أهو، دي الجزء ده بتاع الرغبة، استمتع بالعمل على مشاريع واهداف طويله المدى، هنا بيتكلم عن الرغبه، لدي اهتمام شديد وحماس لكل ما افعل، استمتع بالعمل وهكذا. هتلاقوا ثمان حاجات بيتكلم على حد عنده رغبه او حماس. دي بقى القدره، يمكنني شرح الافكار والتصرفات بوضوح للاخرين، ارى بسهوله الصوره الواسعه على ما يجب عمله، اعرف كيف اختار الاشخاص المناسبين لانجاز المهام. دي قدرات انا بقيسها في من خلال الاستبيان ده. طبعا في درجات وفي الاخر بطريقة بحيث ان في الاخر بطلع من 8 عشان احط كلام ده على الرسم البياني. عايز بس اقول لكم في الرسم البياني حاجة، لما جينا اتناقشنا في المجموعة قلنا ان احنا ما عندناش تهاون في النقطة، النقطتين اللي في النص، الالتزام والسلوك. يعني اللي جاي بقل من 4 في الرسم البياني ده يعني بلاش ناخده خالص. طب المعلومات ليه كنا مرنين شويه؟ قلنا وماله، لو عندي حد معلوماته بسيطه ابتدي اعمل له حاجه ليه هو على جنب اقوي بيه ايه معلوماته. طب القياده قلنا لو عنده مهارات القياده وما عندوش رغبه اعمل له تحفيز، لو عنده رغبه وما عندوش مهارات القياده ادربه. فاحنا قلنا ان النقطه الاولى والرابعه دي ممكن نعمل فيها شغل، لكن قلنا ان الثانيه والثالثه دي ايه مش هيبقى فيها تنازل، يعني حد سلوكياته مش مظبوطه يؤجل لغايه لما يحصل يعني شغل وخدمه فرديه معاه لغايه لما سلوكه تتظبط. التزام، لو هو اصلا مش ملتزم وما عندوش استعداد انه يلتزم فانا هتعب نفسي وهنضيع وقت معاه وفي الاخر هو برضو هينزل يمسك مسؤوليه ومش ايه مش هيلتزم فيه. دي كانت طريقه الاختيار. اخر حاجه بقى البرنامج، احنا خدوا بالكم دي موفقات للمشروع، احنا شفنا المشروع كله، انا خلصت خلاص، ناقص البرنامج. البرنامج ده اللي حطيناه وفق الرؤيه بتاعتنا اللي احنا حطينا ان احنا عايزين شخص عنده امانه روحيه وعنده كفاءه مهريه. فاول حاجه قلنا احنا محتاجين البناء الداخلي للقائد، وطبعا دي غشينها من دكتور مجدي في البرنامج بتاعه. عايزين ندي للمجموعه دي تهديف الخدمه، تهديف الحياه سوري، استقامه القائد، القائد وسطه، بنتكلم عن القائد من ايه من جوه. عايزين الشخصيه المتكامله، عايزين ندي بناء روحي للقائد، بناء عقيدي للقائد، بناء كنسي للقائد، بناء ثقافي للقائد. على فكره دي عناوين موضوعات مش كورس. هتقولي ده بكافي ان انا ادي موضوع واحد؟ ما احنا معتمدين ان الشخص اللي جاي ده عنده، لو اكتشفنا واحنا بندي الكلام ده ان هو المجموعه دي فيها مجموعه فيها محتاجه، هناخد المجموعه دي على جنب ونديها كورس روحي او كورس عقيدي او كورس كنسي او كورس ثقافي. يعني خدتوا بالكم؟ يعني احنا هنركز بعد كده على الموضوعات الخاصه بالقائد، لكن الشغل ده لو احتاجنا ان احنا نكمله يبقى نعمله كورسات خاصه. عادات النجاح السبع، ودي يعني مش عايز اعمل دعايه لكن هو ده كتاب موجود اسمه 7 هابتس، وانا عامل فيه حاجه اسمه رؤيه مسيحيه منتهى الاهميه لاي قائد، لانه بيقول له ازاي تكون عندك رؤيه ويكون عندك عادات صح تقود بيها نفسك تقود بيها خدمتك. ففي موضوعات في منتهى الاهميه، التصورات الذهنيه، كن مبادرا، الرؤيه، اداره الوقت، النصر الجماعي، تفكير المنفعه للجميع، فوز، التواصل، افهم اولا يسهل فهمك، العمل الجماعي اللي هي العاده السته، تجديد الحياه روحيا وعقليا واجتماعيا ونفسيا اللي هي العاده السبعه. ده منهج في منتهى الاهميه ياخده القائد. مهارات التفكير، وده برضه في كتاب اسمه علم مخدوميك مهارات التفكير. مهم جدا ان الخادم يكون والقائد يكون عنده الاساسيات دي، اللي هي اسس التفكير السليم، التفكير التحليلي، التفكير النقدي. يعني بلدنا دي لو فيها تفكير نقدي ما كناش وصلنا اللي احنا فيه دلوقتي. التفكير الابداعي، التفكير العلمي، التفكير الموضوعي، القبعات، التفكير الست. ده كورس مهارات تفكير. وبعد كده بعد ما بنحط الاساس ده ياخد بقى التخطيط الايه الاستراتيجي. مفهوم التخطيط الاستراتيجي تحليل البيئة الداخلية والخارجية، كيف تضع رؤية ورسالة، التوجهات والاهداف الاستراتيجية. وطبعا يعني شكلي وحش قوي انا بتكلم على الكلام ده في وجود استاذ ايمن رمسيس، لان هو اللي علمني كل الحاجات ديت، وهقول لكم التجربة دي في الاخر. يعني التخطيط التنفيذي بقى، انا الشخص عارف يحط تخطيط استراتيجي للخدمة، طب ازاي ينفذ بقى؟ تقدير الاحتياج اللي هو تجميع البيانات، الاهداف، المدخلات والموارد، الانشطه والخطه، المتابعه والتقييم، اللي هو ازاي تحويل التخطيط الاستراتيجي الى تخطيط تنفيذي. بنعلم الشخص بقى في الكورس ده كل الكلام ده. بعد كده بندي برنامج عن مهارات القياده، اللي هي القياده بالتلمذه والتمكين، التفويض، التحفيز، بناء الفريق، فن الاقناع، التفاوض، حل المشكلات، فن الانصات، التعامل مع الشخصيات الصعبه، بناء قاده اخرين على صف تاني. بنديله مجموعه من المهارات علشان تمكنه من هو يكون قائد ناجح في خدمته. دي بقيه المهارات، اكتشاف الطاقات وتوظيفها من خلال نظريه الذكاءات المتعدده، ومن خلال قياس هيرمان، ودول حاجات مهمه جدا بتقيس شخصيات الناس وازاي نوظفهم صح. اخر حاجه فن اداره الازمات. بعد كده بنديله مهارات تعليميه، لان هو القائد غالبا في جزء من قيادته بيقود وبيعلم، فبنديله ازاي يقرا، ازاي يعد بحث بطريقه علميه، ازاي يستخدم النت، اساليب التعليم الفعال، مهارات العرض والتقديم، بياخد تي او تي مصغر، كيف يدير حوار والتعلم الذاتي، حاجات بتفيده في مهارات البرزنتيشن. بعد كده بنديله كورس تنميه، بالذات في بلدنا اعتقد ان اي خدمه في الكنيسه، وانتوا طبعا اكتر في يعني ده شغلكم بقى، ودكتور مجدي وابونا داود طبعا انتوا ده خدمتكم كلها، اهميه الفكر التنموي، ايه الفرق بين التنميه والخدمه الاجتماعيه، كيف ننمي عائلات اخوه الرب، كيف تنمي شباب تنميه بشريه، كيف تنمي منطقه عشوائيه، مفهوم التنميه الشامله، مفهوم التنميه الحقوقيه، يعني التنميه المبنيه على الحقوق. توصيات الموضوعات كلها تقدم بمرجعيه كتابيه وابائيه. 2 الموضوعات تقدم باسلوب تدريبي عملي مش مجرد نظري. هام جدا المعايشه بين المسؤولين عن البرنامج اللي قلنا ممكن يكونوا 3 او 4 او 5 وبين المتدربين من خلال حضور قداسات سوا، رحلات، اغابي، مؤتمرات، عشان يتم التلمذه والتمكين اللي احنا يعني اتعلمناه. مهم قوي عشان نعمل تلمذه وتمكين حقيقي لازم يحصل ايه، حياه شركه ومعايشه، ويعني فعلا الناس تشرب من روح المسؤولين عنهم. ده مش هيجي من خلال اليوم التدريبي بس، لكن هلازم يجي حاجات مصاحبه ليه بتجمع الناس بالحب. ربما نحتاج الى كورسات خاصه، ودي اللي قلتها، لو في محتاجين بناء روحي او بناء عقيدي او بناء كنسي جنب المنهج دوت. انا خلصت، بس عايز يعني الاول اعمل فقره اعلانيه، ان يمكن يساعد في المنهج يعني مجموعة من الكتب دي، فن قيادة الآخرين، ده علم مخدوميك مهارات التفكير، يعني قصدي ان الكتب دي بتساعد اصلا كمادة في المنهج. ده كتاب الذكاءات المتعددة، نظرية اللي بتتكلم ان مفيش حد ذكي وحد غبي على فكرة، كلنا اذكياء. ودي الكتاب اللي بيتكلم عن 7 هابتس او عادات النجاح السبعة، بحيث ان المنهج حتى ده اوريدي حد يقول ايه ده، طب فين الكلام ده كله، على الاقل في يعني ده وكتب كتيره جدا جدا في المكتبات بتقدر تخدم على المنهج ده. دي الفقره الاعلانيه. طبعا هي فقره اعلانيه لان الكتب دي انا اللي عاملها، فكتب عظيمه جدا على فكره. لا الاطار بس لسه كل بقى موضوع يبقى ايه الماده بتاعته، ده ما انا بقوله اهو، يعني ممكن تقريبا تلتين المنهج كده اهو يعتبر متحضر. يعني انا فاهم قصدك، يعني البرنامج ده اتعمل يعني فعلا لا لسه، هو المفروض ان الكلام ده يعني كان يعني دكتور مجدي احنا فوت حاجتين. الملك ده لما احنا قدمناه احنا عايزين نوصله لكل الكنائس عشان ممكن يتعمل على مستوى الكنائس المحليه. كان في فكره ان احنا على مستوى اسقفيه الشباب هنعمل الكلام ده بشكل يعني اكثر, يعني عايز اقول باكثر خبره يعني او اكثر انتظاما, من خلال يعني سيدنا ابا موسى ودكتور مجدي بيفكروا ان احنا نعمل بقى, نعمل الكلام ده بنعمه ربنا نفذه يعني. لكن احنا هنسيب كل كنيسه بقى تنفذ الكلام ده. على فكره هو الميزه البرنامج ده انه مرن, يعني كل كنيسه ممكن تاخده وكل مجموعه ممكن تاخده وتنفذه بالطريقه اللي بتناسب نفسها.
هو بس الفكره انه الاطار ده رائع جدا جدا وطموح جدا, وعلشان يترجم لما يسمى بالكريكولم او منهج تعليمي, مش انا بتصور انه يفضل تكوين مجموعة فريق بيفهم يعني ايه كوريكولم, يعني ايه يحط منهج الى جانب الاطار ده. يعني حضراتكو من اهم الحاجات اللي حطيتوا الاطار الرائع ده والاهداف وكل حاجة دي اهم.
بتالي الناس اللي بيعرفوا في القصة دي والناس اللي هم بتوع التربية مش كده؟
يعني تربية وتعليم اللي هو يترجم ده, لا بس لازم يكون
عنده
هو حاجتين, هو زي ما قدسك قلت كفاءة ومهارة.
صح.
يعني بحيث انه يبقى
كفاءة
حد
ومانة.
عارف في الكونتنت في المحتوى, وحد عارف في ترجمة ده انتو مادة تعليمية تدريبية تتحط بشكل محترم.
موافق 100%.
فدي غالبا محتاجة تاخد
فريق.
وونس انها اتعملت دي ممكن يكون كتاب ريفرنس, مش بقى هتتساب لكل, ممكن يتساب الاليات الخارجيه لها
لكن المنهج موجود,
لكن الكونتنت نفسه ممكن يبقى كتاب تدريبي لتعليم
الاقتراح ده. على فكره الدكتور مجدي لطيف شوية يعني ده موافق جدا, يعني ده محتاج فعلا نبتدي نعمل ده. اتفضل حضرتك.
احنا طبقنا في نوفمبر اللي فات وسمعنا ان كنتوا طبقتوا الكلام ده في كنيسه
المدينة. ايوه,
فعاوزين نعرف التجربه دي تمت ازاي عمليا. يعني
هو القصة ببساطة جدا انه انا بحلم كنت من زمان بالقصة دي, يعني اتفرج على التلفزيون اقرا جرايد اتابع يقولك مشكلة البلد ان مفيش رؤية, ان مفيش تخطيط استراتيجي, ان مش احنا بنعمل كل حاجة يوم بيومه, احنا مش عارفين بكرة ايه. انت عارف مشكلة البلد دي لو كان في كل الكلام, طب احنا في الكنيسة هل بنعمل كده؟ فقلت طب هو احنا ممكن نعمل القصة دي في الكنيسة, يبقى عندنا رؤية وعندنا تخطيط استراتيجي وبتدي كذا. فاشتقاءات القلب دي كان قدامها ربنا يعني بعت لنا فعلا ملاك من السماء اللي هو استاذ ايمن رمسيس, وتبنى اشتقاءات قلوبنا دي وقال انا مستعد اساعدكم, مستعد اعلمكم, مستعد اقعد معاكم. فضلنا نشتغل سنه ونص, استاذ ايمن بيجي لنا يعلمنا الحاجه نظري ونطبقها عملي. يعني قلنا ازاي تحط رؤيه ونقعد نعمل رؤيه, ازاي نعمل رساله ونعمل رساله, ازاي نعمل توجهات استراتيجيه, ازاي نعمل تحليل البيئه الداخليه والخارجيه. قعدنا نشتغل قد ايه؟ سنه ونص, وهو في منتهى يعني الاحتمال لينا ومنتهى التعب ومنتهى الجهد المبذول, وفي الاخر طلعنا فعلا بتخطيط استراتيجي لكنيسه ماريمينا في ام الخليج. انا كاتبه على كده في الكتاب دوت, كاتب الرؤيه وكاتب الرساله بتاعتنا وكاتب التوجهات الاستراتيجيه بتاعتنا, ان الكنيسة بتاعتنا خلصت في الآخر بأن بقى عندنا رؤية وعندنا رسالة وعندنا توجهات استراتيجية وعندنا خطة تنفيذية لمدة 5 سنين تحقق لنا الرؤية دي, وإحنا في السنة الثانية منها فعلا. وأسيب أستاذ أيمن يقول تعليقه, لكن أنا مهما شكرته مش عارف ربنا سمح فعلا أن يعني أشكره, مهما شكرته ربنا يعوضه, هو ربنا بس اللي يعوضه, لأن اللي تعامل معنا ده يعني كنا مستحيل نعمل كده يعني بدون مجهوده وبدون تعبه وبدون تعليمه لينا واحتماله لينا. فانا عايز اسمع هو تعليقه ان احنا بننفذ الكلام ده, احنا في السنه التاليه من الخطه اللي هو عملها لنا لمده 5 سنين في الكنيسه بتاعتنا. يعني اسمع منه دقيقه كده لو في حد عنده سؤال.
حقيقه نشكر ربنا من اجل الرؤيه اللي ربنا حطها في قلب أتسابونا تجاه عمل ربنا في المجتمع الكنيسه بتخدمه, وانه من عناصر النجاح الرئيسيه انه أتسابونا كان موجود, انه ربنا وضعه في المكان ده. والعنصر الثاني انه اشرك معاه قاده الكنيسه, يعني أتسابونا كان اختياره انه ما يبقاش شخص بيعمل تخطيط استراتيجي لكن يبقى فريق, والفريق ده كان امناء الخدمه اللي كانوا ومجلس الكنيسة اللي كانوا بيلتقوا بشكل دوري كل أسبوع. كنا كان في واجب ما بين الأسبوع والتاني على أساس لو بنجمع بيانات عن البيئة الخارجية، وكان في خطوات منظمة بتحصل، والإشراك دوا كان فعلي، ما كانش مجرد، ما كانش شكلي. إنه مرات بنلاقي يعني كلنا نقدر نميز لو المشاركة شكلية ولا حقيقية فعلية يعني. فنشكر ربنا كانت المشاركة فعلية. نلاقي مثلا إنه الشباب والشابات اللي هم أمناء الخدمة كانوا بمرات بيتحدوا نفسهم وبيتحدوا حاجات يعني ربما تكون يصعب وضع علامة استفهام عليها في أماكن أخرى، لكن كان في مساحة من حرية الحوار وحرية الاختيار، وكان في مساحة من أن يكون في شراكة في الرؤية، أنه تبقى الرؤية مشتركة ورؤية جماعية، ما بقاش واحد عنده رؤية والباقيين بينفذوها، لكن كان فعلا كانت فرصة هائلة لبناء رؤية مشتركة. نشكر ربنا أنه كان بدل ما تبقى مجرد خطة استراتيجية، والخطة الاستراتيجية دي بعدين تبقى على الرف، أتسبونا أصر أن احنا نبدأ بوضع الخطة التنفيذية مجرد الاتفاق على التوجهات الاستراتيجية. وضعنا الأهداف اللي هي المايل بوست، وبعدين منها أخذنا نشوف إزاي ده هيكون بيتنقل سنة ورا سنة لحيز التنفيذ. فأول سنة اتفقنا أنه هيبقى في تجريب لبعض التدخلات مع بعض المراحل في مثلا التربية الكنسية أو إخوة الرب أو كده، بحيث أن يبقى أول سنة تجريب والسنوات التالية مزيد من التطبيق علشان تحقيق المستهدف بتاع الأهداف الاستراتيجية أو المايل بوست. الحاجة الهائلة كمان اللي انبهرت بيها لما أتسبونا وفريق اللي شاركوا في وضع الخطة الاستراتيجية قالوا إحنا مش عايزين يبقى إحنا الصفوة اللي عارفين الخطة الاستراتيجية، لا عايزينها يبقى كل خدام الكنيسة يكونوا عارفين وعلى علم ومشاركين في الرؤية والخطة الاستراتيجية. فاتعمل مؤتمر كبير، والمؤتمر ده أتسبونا والفريق اللي شاركوا في عمل الخطة الاستراتيجية هم اللي عرضوا ليهم الخطة الاستراتيجية وازاي وصلنا لها والتوجهات ايه.
فراشين بتوع الكنيسة.
نعم.
يعني كل الكنيسة بما فيهم فراشين.
من نقط التميز اللي في الخطة الاستراتيجية انها كانت بص على نمو الكنيسة مؤسسيا ونمو خدمة الكنيسة وبرامجها. فمن عناصر النمو المؤسسي مثلا كان في عنصر مهم جدا على انه الكنيسة يكون ليها لوائح تنظم العمل وتنظم عمل الخدام وتنظم عمل الكهنة، وانه كان في المقابل كمان طموحات للخدمة لانه يبقى في اعداد قادة، وان يكون في المراحل المختلفة مثلا التربية الكنسية او الخدمة او المشروعات الكنيسة كلها يكون ليها حاجات كلها بتهدف الى تحقيق الرؤية. يعني دايما كنا بنبص طب ازاي دوا، يعني في كل خطوة وبنسأل نفسنا ازاي التوجه ده يساهم في تحقيق الرؤية، اللي هي انسان شبعان روحيا مستنير عقليا ناجح اجتماعيا وعمليا صحيح نفسيا ومنتمي وطني. ازاي كنا دايما بنسأل نفسنا بنرجع للرؤية ازاي التوجه الاستراتيجي دوا بيساهم في تحقيق هذه الرؤية. ولما جينا نتكلم على الحاجات التنفيذية الخطوات التنفيذية او الاهداف التنفيذية او التجريب ازاي نتاكد برضو ان احنا لم نحد عن انه الرؤيه هي اللي بتقود كل عمل الكنيسه. نمجد ربنا ومتشكر اتسابونا على الفرصه دي.
بس عايز اقول ملحوظه لفتت نظري دلوقتي، احنا الكلام ده يعني اشتغلناه من مده طويله في الرؤيه بتاعتنا، كنا حاطين منتمي وطنيا وكنا بنشرح ده للناس وكنا بنقوله. ولما حصلت احداث اسكندريه في يناير انا فاكر كويس جدا ان الولاد بتوع سنه اولى يا ابونا انت بتقول لنا وعايزين نتعلم نكون منتمي وطنيا والمسيحيين بيحصل فيهم كذا كذا كذا، فضلت اشرح لهم الفكره ديت. يعني عايز اقول ان المفروض يعني نشكر ربنا ان احنا كنا في كنيسه مريمينا في ام الخليج واعيين جدا لاهميه الانتماء للوطن قبل احداث بتمر بيها الكنيسه او بتمر بيها الدوله كلها، لان فعلا لازم نغرس في اولادنا من وهم صغيرين. على فكره الكلام ده بيتحول لبرنامج من حضانه لغايه كل فئات الكنيسه، انه ازاي يكون شبعان روحيا مستنير عقليا ناضج نفسيا منتمي وطنيا. يعني حتى بتوع حضانة بياخدوا حاجات على قدهم ازاي يكونوا منتميين للوطن. انا بشكر زي ما مرة تاني على محبته الكبير. كان في حد عنده سؤال لورا؟ تفضل. بتاع اعداد القادة. لا لسه لم يتم تنفيذه، لان احنا فكره مشروع التخرج ده من شهرين يا دكتور مجدي، احنا لسه الكلام ده لسه يعني احنا المجموعة اللي كنا قبل منكم على طول.
انا بسأل عشان لو كان في لو اتعمل عمليا تنفذ عمليا
لا الحقيقة
هيبقى في اختلافات عن ال
طبعا طبعا. واحنا على فكرة طول الوقت لما بتشوفوا احنا نقول مقترح في يعني في مرونة في القصة ان انت تنفذها زي ما انت تحب.
السؤال الثاني اشمعنى اخترت رقم 8 في الجدول ليه مش 10؟ احنا متعودين يا 10 5 اشمعنى 8؟
حلو قوي السؤال ده. يعني 8 خدوا بالكم عشان قلنا انه 4 يعني فيما تحت هو طبعا مش حاجه محدده بس هو فكره انه رقم 8 ده بيديك انه من فوق 4 فانت كده بقيت 5 فيما فوق يبقى انت كده. هتقولي طب ما لو كان 10 بس احنا حبينا نقلل القصه يعني هي طبعا مش يعني تبرير مش قوي بس هي فكره ان رقم 8 ده انا حسيته انه رقم مناسب في انه يبقى رقم قليل ما يبقاش مش عايزين نكبر الموضوع قوي في نفس الوقت يدينا امكانيه انه يبقى معروف انه 4 لتحت يبقى ده ما عدش السكه لكن ما فيش حاجه تانية يعني ما فيش سبب تاني في اتفضل حاج
بعض خدام كتير يا ابونا في المناطق اللي احنا بنخدمها بعاد جدا وهم خدام عاديين مش قاده لكن يهمنا ان احنا نوصل لهم المهارات ونهمنا نوصل لهم المعلومات التفاصيل الصغيره
اللي بره
اللي بره واللي ممكن ما يكونش جاي قائد يعني فهل ممكن الجزء اللي هو فيه التفاصيل الصغيره ده يبقى متاح بالتعليم عن بعد او بالتعليم الالكتروني للناس دي توصل
طبعا الايميل هو في جزء كبير جدا من الحاجات دي يا جماعه احنا على فكره في صفوف الشباب عندنا في الشتاء حاجه اسمها مركز تدريب خدام وعندنا في الصيف حاجه اسمها الكورسات المتخصصه من ضمن الكورسات المتخصصه الصيفيه اللي بنديها للشباب على مستوى جمهوريه مصر العربيه كلها وفي يعني اي ليرنينج يعني من خلال النت وفي كتير قوي بيخشوا من بره ومن الصعيد ومن كده بندي كورس اسمه قياده واداره فبندي 7 موضوعات في مهارات القياده من منهج ده كله في كورس القياده والاداره في كورس تاني برده بندي فيه حاجه اسمها تنميه مهارات فطبعا بس مش بالشكل طبعا بتاع صفيت شباب الكورسات المتخصصه او مركز التدريب حاجه نازله على كل الماده نازله على الصوت وحد عنده اي تساؤل تاني صفيت شباب صفيت شباب موقع صفيت شباب في من جوه صفيت شباب في مركز تدريب القدام وفي كورسات المتخصصه الموضوعات كلها نازله في يعني الماده والكتب حتى بي دي اف يعني ممكن تحملها والموضوعات يعني موجوده صوت للي يحب يسمعها بحيث انها تكون متوفره لاي حد يعني انا بشكركم وطولت عليكم.